الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، وقفنا عند قوله ثانيا، يعني من العلل التي تكفي وحدها، لأنه قسم هنا المؤلف، قسم العلل إلى قسمين: ما يمنع صرفه لوجود علامة واحدة تستقل بالمنع دون مجامع علامة أخرى، وذكر ذلك في موضعين في المختوم بالألف، هذا انتهينا منه. الثاني في صيغة منتهى الجموع. قال ثاني: إذا كان الاسم على صيغة منتهى الجموع والمراد بها كل جمع تكسير أوله. عليكم السلام، ماذا معك في هذه القارورة؟ لماذا ما تعطينا شيء من الشاي؟ أعطينا، هات لنا، جزاك الله خير. قال: إذا كان الاسم على صيغة منتهى الجموع والمراد بها كل جمع تكسير أوله مفتوح وبعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن. إيش معنى هذا الكلام؟ قال: كل اسم أحسن. لا لا، واحد بس. فنجان، وين الفنجان؟ ما يجي فنجان؟ فنجان بس، فنجان واحد. إذا كان كل جمع تكسير أوله مفتوح، مثلا مفاعل، مفاعل يكون أوله مفتوح. طيب، وبعد ألف تكسيره حرفان. وين ألف تكسيره؟ هذا ألف التكسير، بعده حرفان، العين وماذا؟ واللام. أو ثلاثة أوسطها ساكن، مفاعيل. هذا ألف تكسيره، صح؟ بعده ثلاثة، العين والياء واللام، وسطه ماذا؟ ساكن. وسطه ماذا؟ ساكن. واضح؟ فهذا ماذا؟ هذا صيغة منتهى الجموع. فأي جمع يأتي بهذه الصيغة فيسمى صيغة منتهى الجموع، ولا يشترط أن يكون أوله ميما، لا. فمثل مثلا مفاعيل، مثلا تقول مثلا نريد على وزن مفاعل وأوله ليس ميما، دنانير على وزن مفاعيل، على وزن مفاعيل. لكن على وزن مفاعل لا، أوله ميم مثلا، نريد شيء غير ميم. ها؟ ها؟ أناعم، أناعم على وزن مفاعل، تمام، أناعم على وزن مفاعل وأوله همزة ليس ميم، وكذلك دنانير على وزن مفاعل وأوله دال ليس ميم، ليس يشترط فيه الميم، وإنما هذا يمثلون به، لأنهم يمثلون على وزن فعل. طيب، فعل، فأنت ماذا فعلت في مفاعل؟ أتيت بميم زائدة وأتيت بألف زائدة فصار مفاعل. وماذا فعلت في هذا؟ أتيت بميم زائدة ولام زائدة وياء زائدة، وهم يمثلون به، يمثلون به. ثم قال:
نحو لا تذهب إلى مجالس إلى مجالس سيئة فتسمع أحاديث لا خير فيها.
إيش الشاهد من هذا؟
لا تذهب إلى مجالس،
فمجالس هنا مجرور بإلى وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف لأنه على صيغة منتهى الجموع مجالس.
قال وسميت بصيغة منتهى الجموع لانتهاء الجمع إليها، فلا يجوز أن يجمع بعدها مرة أخرى. خلاص ها؟ فتسمع أحاديث، أيضا شاهد آخر، هو يريد مجالس وأحاديث على وزن مفاعل وعلى وزن مفاعيل، مجالس على وزن مفاعلة وأحاديث على وزن مفاعيلة. وأحاديث إعرابه هنا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، ولم ينون هنا لأنه ممنوع من الصرف، لأن الممنوع من الصرف أيضا لا ينون. قال وسميت بصيغة منتهى الجموع لانتهاء الجمع إليها، فلا يجوز أن يجمع بعدها مرة أخرى بخلاف غيرها من الجموع، فإنها قد تجمع مثل كلب وأكلب وأكالب. فهنا ما قال كلب وأكالب وأكلب، لا، أولا أكلب وآخر جمع لكلب أكالب، فلا يوجد جمع بعد أكالب بخلاف أكلب، فإنه ليس من صيغة منتهى الجموع لأنه يأتي بعده جمع وهو أكالب. فهمتم هذا الآن؟ فلذلك سمي جمع صيغة منتهى الجموع. ومثل نعم وأنعام وأناعم، فأنعام جمع نعم، وأناعم كذلك، فلا يوجد جمع بعد أناعم. أما مثل مساجد ومصابيح ومجالس ونحوها فلا جمع لها بعد ذلك، يعني ما تجمع إلا هذا الجمع، فلا جمع بعد هذا الجمع. فهذا الجمع باختصار يكون آخر جمع للمفرد، سواء كان هذا المفرد له أكثر من جمع أو له جمع واحد وهو صيغة منتهى الجموع. فهمتم هذا الآن؟ فلذلك سمي صيغة منتهى الجموع. قال وقول المصنف والجمع الذي لا نظير له في الآحاد، كذلك يسمى الجمع الذي لا نظير له في الآحاد. لماذا؟ قال أي أن صيغة منتهى الجموع لا نظير لها في الآحاد العربية، أي لا مفرد على وزنه،
يعني ما تجد مفرد على وزن مفاعل أو على وزن مفاعيل، هكذا قالوا. لكن هنا الشارح ما يرتضي هذا، وهو الحق كما سيأتي.
قال وهذا في إشارة إلى علة المنع، يعني لأن هذا الجمع خاص، خاص به ولا يوجد بصيغته المفرد، ولأنه لما كان هذا الوزن كدراهم ودنانير لا نظير له في الآحاد منعوه من الصرف. والحق أن التعليل السليم هو نطق العرب ليس غير، بل وجدت كلمات مفردة وهي على صيغة منتهى الجموع.
فقيل مثلا سراويل، قالوا سراويل هذا مفرد، مفرد مؤنث، لأن جمعه ما هو جمع سراويل؟ سراويل ما هو جمعه؟ سراويلات، قالوا سراويلات جمع سراويل.
م?
سروال هذا ليس 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 فصيح. ما ذكروا أنه سروال، جاء أنه كان يلبس السراويل، ما جاء يلبس السروال أبدا. انظر في السنة ما جاء لفظ السروال، قالوا جاء رفض السراويل. السراويل قالوا هذا مفرد، السراويل مفرد، وجمعه سراويلات، وجمعه سراويلات. وذكر في المتن في التعليق هنا أن هناك أسماء جاءت على وزن صيغة الجمع مع دلالته على مفرد، وهي في الكتب المطولة، يعني لم يذكر منها شيء. فالمهم يقال أن هذا الجمع جمع صيغة منتهى الجموع منع من الصرف لأنه سمع هكذا، سمع هكذا، والعبرة في اللغة بالسماع. قال قوله والبواقي، قال قوله والبواقي لا بد من مجامعة كل علة منهن للصفة أو العلمية. والبواقي يعني العلل اللفظية، العلل ماذا؟ العلل اللفظية، لابد أن تكون معها الصفة أو العلمية. وهذا معنى قوله لابد من مجامعة كل علة منهن للصفة أو العلمية. قال وتتعين العلمية مع التركيب والتأنيث والعجمة، يعني هذه الثلاثة لا تجتمع إلا مع العلمية، ما تجتمع مع الوصفية. وهذا معنى قوله وتتعين العلمية، يعني يجب أن يكون مع هذه الثلاث العلل اللفظية العلمية فقط، ولا تجتمع الوصفية بهذه الثلاث. فهمتم؟ هذا معنى قولي وتتعين العلمية مع التركيب والتأنيث والعجمة. قال وشرط العجمة علمية في العجمية وزيادة على الثلاثة، يعني شرط الاسم الذي هو أعجمي حتى يكون ممنوعا من الصرف أن يكون عجمة عند العجم لا منقول. وايش معنى منقول؟ يعني اسم ليس بأعجمي لكن يسمى به الأعاجم، يسمى به الأعاجم، كأنهم مثلوا بلجام مثلا، نقلوه من لجام الناقة مثلا أو لجام الفرس، فسموا به في مثلا أسماء أجنبية، فلا نقال لجام ممنوع من الصرف لأنه اسم أعجمي، لا، اسم أعجمي منقول ليس هو خارج اللغة العربية، هو من اللغة العربية لكن نقلوه إلى العجم. فهمتم هذا الآن؟ فهذا معنى قوله وشرط العجمة عالمية في العجمية، يعني أنه اسم ليس بعربي من أصله بل هو خارج اللغة العربية، خارج اللغة العربية. وزيادة على ثلاثة، يعني أن يكون الاسم أكثر من ثلاثة أحرف، لا يكون ثلاثة أحرف بل أكثر من ثلاثة أحرف. ولذلك نوح أعجمي لكنه صرف، ولوط كذلك أعجمي لكنه صرف، قالوا سبب الصرف لأنه ثلاثة أحرف. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح وإبراهيم، نوح وإبراهيم، نوح هنا صرف لأنه وإن كان أعجمي إلا أنه أقل من أربع أحرف، يعني ثلاثة أحرف. وشرط العجمة أن يكون زائد على الثلاثة، زائد على الثلاث. قال والصفة، يعني شرط الصفة التي تكون مع الست جميع، مع الثلاث فقط، مع ثلاث علل معنوية، ثلاث علل لفظية،
وهي زيادة الألف والنون والعدل و وزن الفعل. فشرط الصفة قال أصالتها وعدم قبولها التاء. ومعنى أصالتها يعني أن تكون في الأصل صفة، ليس هو اسم جامد ثم اكتسب الوصفية. مثل مثلا هذا يقولون هذا رجل صفوان. صفوان هو عبارة عن ماذا؟ ما معنى صفوان؟ صفوان يعني حجر، صح؟ حجر. طيب هذا فيه زيادة الألف والنون، صح؟ أراد به هنا الوصف وهو القساوة، أن هذا الرجل قاسي مثل الحجر. قالوا صفوان هنا لا يكون ممنوعا من الصرف، بل هو مصروف. تقول هذا رجل صفوان. لماذا؟ لأن الوصفية منقولة ليست أصالة. ومثل إنسان مثلا قلبه رقيق يخاف بسرعة، يقولون هذا رجل قلبه أرنب، يعني قلبه رقيق يخاف بسرعة، لأن الأرنب موصوف بهذا. فأرنب هنا ما أرادوا به هذا الحيوان المعروف، إنما أرادوا به وصف، فالوصف هنا ليس أصالة، واضح هذا؟ لكن أفضل وأعلم ومثلا شبعان وسكران، هذه أوصاف أصالة ما نقلت إلى شيء آخر. فهمتم هذا الآن؟ فهذا معنى قولي أصالتها وعدم قبولها التاء. ومعنى عدم قبولها التاء أي أن المفرد مفرد هذه الصفة لا يكون آخره تاء، وإنما آخره ألف. فمثلا شبعان مؤنثه قالوا ماذا؟ شبعاء. مؤنثه ماذا؟ شبعاء. ومؤنثه شبعان، عفوا، مؤنثه ماذا؟ شبعان. فقالوا لا يمنع من الصرف، يكون مصروف، لأن مؤنثه بماذا؟ بالتاء. مثل وخلاف سكران. سكران قالوا مؤنثه سكرا، وعطشان مؤنثه عطشا ليس عطشانة. فهمتم هذا الآن؟ فهذا معنى قولهم قوله هنا وعدم قبولها التاء، أي في المفرد، في المؤنث، في المؤنث. قال فعريان وأرمل وصفوان وأرنب بمعنى قاس، يعني صفوان قاس، وذليل أي أرنب ذليل منصرفة. صفوان وأرنب هنا منصرفة، وعريان منصرف. لماذا؟ لأن مؤنثه عريانة. وأرمل كذلك منصرف. لماذا؟ لأن مؤنثه أرملة. فهمتم هذا الآن؟ ليس بالألف إنما بالتاء، فلذلك هنا يصرف ولا يمنع من الصرف. قال ويجوز في نحو هند وجهان بخلاف زينب وسقر وبلخ. الآن انتقل إلى التأنيث المعنوي. التأنيث المعنوي وجوب صرفه، وجوب صرفه، انتبه لدقة التعبير، وجوب صرفه يشترط فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون أكثر من ثلاثة أحرف، مثل زينب. زينب أربع أحرف، هنا يجب صرفها، فهمتم؟ أما إذا كان أقل من أربع أحرف، إذا كان أقل من أربع أحرف أي ثلاثة أحرف، فإن كان هذا الاسم متحرك أوله ووسطه فهنا أيضا يجب صرفه، يجب منعه من الصرف، مثل سقر. سقر ثلاثة أحرف صح، لكنها متحركة، فهنا يجب منعه من الصرف. واضح؟ تقول أعوذ بالله من سقر، يعني دركة من دركات النار. ها؟ وأيضا إذا كان هذا المؤنث ثلاثة أحرف وساكن الوسط لكنه أعجمي، ساكن الوسط وهو أعجمي بس مؤنث، مؤنث، فهنا أيضا يجب منعه من الصرف. وإن كان ساكن الوسط وليس بأعجمي فهنا يجوز فيه الوجهان ولا يجب فيه منع الصرف، مثل هند، ومثل دعد، ومثل رعد، هذه ساكن الوسط وهي ثلاثة أحرف، فهنا يجوز فيها الوجهان، وسيأتي معنا الترجيح. قال وكعمر عند تميم، باب حذامي، يعني يريد أن عمر كذلك يمنع من الصرف. وأما باب حذامي، يعني تشوف كلام الآن ثاني، كلام مستقر، وكعمر، هذا انتهينا الآن، عمر هنا يمنع من الصرف للعدل والعلمية. قال عند تميم باب حذامي إن لم يختم براء كسفار وأمس لمعين إن كان مرفوعا، يعني هذا مسألة تقدم جاءت مرت معنا في أول الكتاب، أن بني تميم ما كان على وزن فعال وليس آخره راء فإنه يمنع من الصرف عندهم، أما إذا كان آخره راء فإنهم لا يمنعونه من الصرف، وبعضهم لا يشترط، وهذا سيأتي معنا في كلام الشارح. نقرأ الآن كلام الشارح. قال ذكر النوع الثاني مما يمنع من الصرف وهو الذي يمنع صرفه لوجود علامتين معا، علامة معنوية والأخرى اللفظية، وعرفنا ما هي العلامات المعنوية وما هي العلامات اللفظية. قال فالمعنوية الصفة أو العلمية، هذه المعنوية، قال واللفظية زيادة الألف والنون ووزن الفعل والعدل والتركيب والتأنيث والعجمة، فهي ست علل، هذه كلها لفظية. وقد فهم من كلامي أن الصفة والعلمية لا يجتمعان، وهو كذلك، لا يجتمعان العلمية والوصفية. قال فيمنع العلم من الصرف فيما يأتي إن كان مركبا تركيبا مزجيا، وهو كل كلمتين امتزجتا حتى صارتا كالكلمة الواحدة، هما الأصل كلمتان، فمزجت الكلمة الأولى مع الكلمة الثانية فصارت كلمة واحدة، علما واحدا، صار علما واحدا. قال غير مختوم بويه، يعني يكون مركب لكنه الكلمة الثانية ليست ويه. ويه هي كلمة في اللغة العربية يسمونها اسم صوت. هناك في اللغة العربية باب يسمونه باب أسماء الأصوات، أسماء الأصوات، فمن تلك الأسماء ويه. وأسماء الأصوات كلها مبنية، فالذي يختم بويه يعني امتزج بكلمة أولى والثانية ويه، هذا يكون مبنيا. لماذا يكون مبنيا؟ لأنه اسم صوت، وأسماء الأصوات كلها مبنية. وهل المبني يدخل في باب الإعراب؟ ما يدخل في باب الإعراب. فهمتم هذا الآن؟ مثل نفطويه وسيبويه، هذه مبنية، أسماء مركبة. سيبويه مركبة من سيبة ويه، نفطويه مركب من نفطة ويه. إذن هذا مركب تركيب مزجي، لكن هذا لا يدخل في باب الإعراب لأن آخره اسم صوت وأسماء الأصوات مبنية. فهمتم هذا الآن؟ أصوات الأسماء مبنية، ولذلك اشترطوا في الاسم الثاني ألا يكون مختوم بويه. نحو هذه حضرموت، فحضرموت علم على قطر من أقطار اليمن، وهو حضرموت مكون من حضر وموت، فيكون ممنوع من الصرف للعالمية والتركيب المزجي. ورأيت حضرموت ومررت بحضرموت، والأفصح فيه أن يعرب الثاني، أن يعرب ثاني جزئيه إعراب ما لا ينصرف، ويبنى الأول على الفتح كما مثل، فتقول حضر هذا الأول تبنيه على الفتح، والثاني على حسب موقعه من الإعراب، فيعرب إعراب الممنوع من الصرف كما مر في المثال. هذه حضرموت، لأن حضرموت هنا خبر، فرفع موت الجزء الثاني. ورأيت حضرموت، فتح التاء هنا لماذا؟ لأنه مفعول به، مفعول به منصوب. ومررت بحضرموت فتح هنا لأنه مجرور بالباء، علامة جره الفتحة نيابة عن الكسر، أنه ممنوع من الصرف. قال ما لم يكن آخره ياء فيسكن، نحو هذه قالئقلا، اسم مدينة اسمها قالئقلا، انظر معجم البلدان، فآخرها ماذا؟ آخرها ياء، يعني الاسم الأول، فيكون مبني على السكون. يعني إذا كان الاسم الأول المركب ليس ياء فيبنى على الفتح، وإن كان الاسم المركب الأول آخره ياء فيبنى على السكون. قالي قلا، قالي قلا، ما تقول قالي قلا، لا قالي قلا. رأيت قالي قلا، وقرأت عن قالي قلا. كيف تعرب رأيت قالي قلا؟ تقول رأيت فعل وفعل، وقالي قلا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، لأن آخره ألف. واضح؟ ومثله قرأت عن قالي قلا، عن حرف جر، وقالي اسم مجرور قالقلا اسم مجرور بعن وعلامة جره الفتحة المقدرة على آخره، واضح؟ لأنه ممنوع من الصرف. قال ثانيا مع التأنيث. ها؟ هي كلمتان، قالي قلا، قالي تكون ساكنة هذا لأن آخرها ياء، والإعراب على قلا، الإعراب على قلا. نحن قدرنا الحركات لأن حكمه حكم الاسم المقصور الذي آخره ألف، فتقدر عليه جميع الحركات. قال ثانيا مع التأنيث، والمراد بغير الألف يعني التأنيث اللفظي أو المعنوي، لأن بالألف علة واحدة تقوم مقام العلتين، لاستقلالها بالبدع كما مر، ويتحتم منعه من الصرف إن كان بالتاء مطلقا، أي سواء كان علما لمؤنث مثل روى عدد من الرجال الحديث عن عائشة رضي الله عنها، عائشة هنا ممنوع من الصرف، أو لمذكر لكن آخره تاء، نحو اشتهر معاوية ابن أبي سفيان بالحلم، معاوية مع أنه اسم لمذكر لكن آخره ماذا؟ آخره تاء. أو خاليا منهما، وهو ما سميناه بالتأنيث ماذا؟ المعنوي، معناه مؤنث ولفظه ليس فيه التاء. أو خاليا منها وكان زائدا على ثلاثة كزينب وسعادة، أو محرك الوسط كأمل علم لمؤنث، أو أعجميا كبلخ وحمص، وهذا معنى قولي بخلاف زينب وسقر وبلخ. زينب لأن أكثر من ثلاثة أحرف، وسقر لأنها متحركة الوسط، وبلخ لأنها أعجمية. أي فإنها ممنوعة من الصرف حتما، وأما ساكن الوسط مثل هند ودعد ورعد فيجوز فيه الصرف والمنع كما ذكر المصنف رحمه الله تبعا للفصيح المأثور، والمنع من الصرف أولى لوجود العلامتين التأنيث والعلمية. يعني هذا ترجيح من الشارح، يقول الأولى في ساكن الوسط في المؤنث أن يمنع من الصرف لوجود العلتين، فهو عالمية فهو تأنيث وعالمية، فإيش المانع أن نمنع من الصرف؟ فتقول هذه هند، ورأيت هند ومررت بهند، لكن يجوز، يجوز أن تقول هذه هند ورأيت هندا ومررت بهند، يجوز الوجه الآخر. قال ثالثا مع العجمة، وهي أن تكون الكلمة غير عربية ولها شرطان. الأول أن تكون الكلمة عالما في لغة العجم كإبراهيم وإسماعيل، فهي ليست من أسماء العرب، فلو كان عندهم غير علم نحو ديباج، ديباج هذه غير علم، ثم جعلناه علما وجب صرفه لأنه ليس عندهم أصلا علم، واضح؟ ليس عندهم علم. قال الثاني أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف كما مثل، فإن كان ثلاثيا لم يمنع من الصرف، سواء كان ساكن الوسط مثل نوح ولوط وهود، أو كان محرك الوسط مثل شتر، علم على حصن. فشرط العجمة الزيادة على الثلاثة مطلقا دون تفصيل، بخلاف جمع المؤنث فإن فيه تفصيل، فإن فيه ماذا؟ تفصيل. قال وهذه الثلاثة التركيب والتركيب والتأنيث والعجمة لا تؤثر في المنع من الصرف إلا مع العلمية، وأما الثلاثة الأخرى الزيادة والعدل وزن الفعل فتكون مع العلمية والوصفية، فيمنع العلم من الصرف أو فيمنع العلم من الصرف مع الألف والنون الزائدتين، مثل عثمان ورمضان وعمان، هذا كلها أعلام. فإن كانتا أصليتين لم يمنع من الصرف، مثل خان وضمان، هذا خان يسمى دكان أو فندق يقال له خان، فالنون هنا أصلية، ومثله ضمان، الألف هنا أصلية، من النون أصلية ضمنة فليست زائدة، فيشترط في الألف والنون أن يكون زائد، مثل عثمان أصلها عثمة، ورمضان رمضة، وعمان عمة، فالألف والنون فيها زائدة، فإذا كانت النون ليست بزائدة فلا يمنع من الصرف. قال: ويمنع العلم من الصرف مع العدل، وهو تحويل الاسم من حالة إلى حالة أخرى مع بقاء المعنى الأصلي، وهو مثل عمر، هذه الأعلام مسموعة وهي محصورة، وما كانت على وزن فعل مثل عمر وزحل وقثم وهبل عدوها عدا وهي محصورة. قال: والواقع منه في المعارف، والله نؤخر هذا، الوقت قد حان، نؤخر هذا إن شاء الله إلى الدرس القادم، طول هنا في الممنوع من الصرف.